إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا خالصة لوجهه تبارك وتعالى، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما زلنا في بيان كتاب فضائل القرآن من تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، وذكرنا من الأحاديث حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. وعرفنا أن مدة لبث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين بلا خلاف، وأما بالنسبة لمكة فالذي تراه هنا في هذا الحديث أن هذه المدة بمكة 10 سنين أيضا، ولكن روي عن ابن عباس أيضا أنه لبث بمكة 13 سنة، يعني نفس ابن عباس الذي روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين أيضا روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 13 سنة. وقد يعني بينا أن ذلك محمول على إلغاء الكسر، أن ذلك يعني هذه الرواية هنا التي هي 10 سنين محمولة على إلغاء الكسر. وأما الحديث الثاني فهو حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه، رواه عنه أبو عثمان النهدي قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل، أو كما قال، قال أبي، فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة ابن زيد. وعرفنا فيه أن الملك يتصور بصورة الإنسان. وأما الحديث الثالث الذي وقفنا عنده فهو حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس أنه يؤيد كل نبي بمعجزة من المعجزات. من شأن هذه المعجزة أن تجعل الناس يصدقون بأن هذا نبي من عند الله تبارك وتعالى. إذن كل نبي من الأنبياء لا بد أن يكون له معجزة. لماذا نقول لا بد هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي من الأنبياء أو ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فهذا لابد. وقلنا لكم في المرة الماضية أن هود عليه السلام قد لا تظهر له معجزة أو آية، لكن نقول لا بد أن يكون له آية. لماذا؟ لهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ولذلك في سورة هود عليه السلام قال له قومه: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني ما شأنك إلا أن بعض آلهتنا يعني أصابتك بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون، يعني أني بريء من هذه الأصنام، فكيدوني جميعا. سبحان الله، فكيدوني جميعا، يعني حاولوا بما تستطيعون من المحاولات أنتم وآلهتكم أن تؤذوني إن استطعت بلد بالكامل. تصور مثلا أن رجل في دبي والناس كلهم على سيرة معينة، وهناك رجل واحد ويخالف كل البلد ويقول: أنا أتحداكم جميعا، وهم مع ذلك لا يستطيعون أن يصلوا إليه بأذى. هذه أكبر معجزة، هذه أكبر معجزة. قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن معجزة هود عليه السلام هي هذا التحدي، هذا التحدي. وقد أشار إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، أن هذا التحدي في ذاته هو من أكبر المعجزات التي أيد الله عز وجل بها هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا. من السياق تعرف أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها وتميز بها هي إيش؟ الوحي. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. واحد يقول: موسى عليه السلام أوتي وحي، وعيسى عليه السلام أوتي وحي. نقول: لكن لم يحصل به الإيش؟ التحدي، لم يحصل به التحدي، وإنما كان تحدي موسى بشيء آخر. كان تحدي موسى عليه السلام بالعصا وباليد، وكان تحدي عيسى عليه السلام بأنه كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. خلاص، وإلا قوم موسى وعيسى عليه السلام لم يكن فيهم بلاغة حتى نقول إن الوحي هو إيش؟ هو الذي يتحدى به. وإنما كانت معجزة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام بشيء آخر غير الوحي. وأما المعجزة التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم قومه فهي القرآن، تحداهم بالقرآن، كما سيأتينا يعني كيف تحداهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا رجى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجاء؟ لأن معجزته صلى الله عليه وسلم باقية، وشأن المعجزة الباقية أنها تدلب كثيرا من الأتباع. وأما المعجزة التي تكون مؤقتة في وقت معين فهي تدلب الناس في هذا الوقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لماذا؟ لأن معجزته صلى الله عليه وسلم باقية، وشأن الباقي أنه يجلب كثيرا من الأتباع.
طيب،
قال ابن كثير رحمة الله عليه، ورواه أيضا في الاعتصام، يعني الإمام البخاري كما أنه روى هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن، فرواه أيضا في كتاب إيش؟ في كتاب الاعتصام، ورواه أيضا في كتاب الاعتصام. تجده في كتاب الاعتصام برقم 74,207,000، ورواه أيضا في كتاب الاعتصام برقم 74,207,000، 7,274. إذن هذا الحديث رواه الإمام البخاري في موضعين من صحيح، هذا الموضع اللي هو كتاب فضائل القرآن، والموضع الثاني في كتاب الاعتصام. قال: عن عبد العزيز بن عبد الله، وهنا رواه عن من؟ هنا الإمام البخاري رواه عن من؟ هنا 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 في هذا الكتاب في فضائل القرآن، هنا هناك نفس الشيء. هنا رواه عن عبد الله بن يوسف، وفي الاعتصام رواه عن عبد العزيز ابن عبد الله، وبعدين تكمل بنفس السند. خلاص، إذن الإمام البخاري له في هذا الحديث شيخان، الأول هو من؟ عبد الله بن يوسف هنا في كتاب فضائل القرآن، والثاني عبد العزيز بن عبد الله في كتاب الاعتصام. ها، كلاهما رووا عن من؟ ها، عن الليث، عن سعيد المقبوري، عن أبي، عن أبي هريرة. قال: ومسلم والنسائي، الإمام مسلم رواه برقم 152، الإمام مسلم روى هذا الحديث أيضا برقم 52 و100، والنسائي عن قتيبة جميعا عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه واسمه كيسان المقبري. يبقى سعيد ابن أبي سعيد، وأبو سعيد شو اسمه؟ كيسان، يعني هو سعيد بن كيسان المقبري. قال: وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء، وعلى كل كتاب أنزله. هذا واضح، في فضيلة للقرآن، فالحديث يتطابق تماما مع كتاب فضائل القرآن. إيش الشاهد؟ وإنما كان الذي أوتيت وحيا، والقرآن باق أبد الأبدين. طيب، وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطي، أي من المعجزات، ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به، واتبعه من اتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم، واضح جدا، إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. خلاص، لما مات الأنبياء ماتت معهم معجزتهم، إلا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باقية، فهي باقية. ففي هذا فضل كبير لهذا الكتاب العظيم. وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر، منقولا إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل، ما في فرق، ما يأتي في يوم من الأيام وتضعف ثقة الناس بالقرآن. لماذا؟ لأنه منقول بالتواتر، خلاص، لأنه منقول بالتواتر. ممكن بالنسبة لحديث من الأحاديث، ها، يأتي جيل من الناس ويروي هذا الحديث رجل فيه ضعف أو رجل كذاب، فتسقط الثقة بالحديث مع أنه قد يكون صحيحا. وأما القرآن فلا، لأن القرآن منقول بالتواتر، فلا فرق، فلا فرق في ثبوته زمان نزوله وثبوته الآن، فلأنه منقول بالتواتر فكأنه نازل الآن، هذا معناه. قال ففي كل حين هو كما أنزل، فلهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وكذلك وقع، فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تقاصر معهم إلى 10 صور. أول شيء قال لهم إيش؟ ها؟ إيتوا بمثل هذا القرآن، قال لهم بلاش، إيتوا 10 صور. تقاصر معهم، قال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا 10 صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني لستم أنتم فقط، بل ادعوا من استطعتم ومن يعاونكم ومن يساعدكم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله، سورة بعد 10 صور، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا. فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: وقصر التحدي على هذا المقام. إذن الله عز وجل عندما طلب منهم، ها، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا إيش؟ بسورة. ما قال قل فأتوا بآية. آخر شيء وصل معهم قال: قل فأتوا بسورة مثله. هذا في العهد المكي، لأن قل فأتوا بسورة مثله هذا في سورة يونس، وسورة يونس مكية، خلاص. إذن في العهد المكي، ها، تقاصر الله عز وجل معهم إلى أن يأتوا إيش؟ بسورة، بس قال إيش؟ بسورة مثله. طيب، كما ذكر في المدنية أيضا، يعني في السورة المدنية وهي سورة البقرة، كما في سورة البقرة حيث يقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن أدنى حد ما زال إيش؟ سورة. في العهد المكي تحداهم أن يأتوا بسورة من سورة يونس عليه السلام، قال فأتوا بسورة مثله. في العهد المدني قال إيش؟ ها؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فزاد إيش؟ من. هنشوف الفرق الآن بين هذا وهذا. إذن مبحثنا الآن ما هو؟ ها؟ ما الفرق بين مثله وإيش؟ من مثله. مثله هذه كانت في العهد المكي، قل فأتوا بسورة مثله، هذا واضح، يعني إيتوا بسورة مثل القرآن، خلاص، بالنسبة لسورة يونس. طيب، وأما في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله. طيب، فتقول عند فأتوا بسورة من مثله، قال ابن جماعة: وابن جماعة هذا توفي عام 33، وله كتاب اسمه كشف المعاني في المتشابه المثاني. ابن جماعة له كتاب اسمه كشف المعاني في المتشابه المثاني، ينبه لك على مثل هذه الأشياء ويقول لماذا قال هنا كذا وقال هنا كذا. كشف المعاني في المتشابه المثاني. فقال جوابه لما قال هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني في سورة البقرة، جوابه هنا وإن كنتم في ريب، جوابه لما قال هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من أمي مثله. ايش يعني هذا الكلام؟ خلاص، قال فأتوا بسورة من أمي مثله، فيكون الضمير يعود على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن جماعة يجعل الضمير في سورة البقرة يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إيش؟ إن كنتم تشكون في الذي أنزلناه على عبدنا وهو القرآن، روحوا جيبوا واحد أمي مثله وقولوا جيب سورة، فإذا أتى بسورة إذن يكون هذا القرآن من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع ففي هذه الحالة يعلم أنه من عند الله. هكذا قال ابن جماعة ومعه جماعة، قال ابن جماعة هذا ومعه جماعة وافقوا على هذا القول. إيتوا بسورة من مثله، يعني من أمي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا قوله. اصبر، أنا بس الأول ذكرت لهم القول الضعيف، هذا ضعيف طبعا. وأما ابن كثير رحمة الله عليه في هذا الموضع في سورة البقرة في تفسيره فذكر خلاف العلماء في هذا. سبحان الله، أنا ما كنت أتصور أن مثل هذا الشيء يمكن يكون في خلاف، ولكن هكذا الإنسان يتعلم. إلى قال ابن كثير رحمة الله عليه من مثله، يعني من مثل هذا القرآن اللي هو المعنى الذي كنا إيش نفهمه، ما كان حد يخطر على باله من مثله يعني من أمي مثله، وإنما الذي كنا نفهمه إيتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن، وإنما الفرق في من وعدم المن. فقال من مثله يعني من مثل هذا القرآن. قاله يعني هذا القول قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير والزمخشري والرازي، ونقله الرازي في تفسيره عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. ايش تبغى بعد هذا؟ إذا صار في هذه الآية قولان، القول الأول ابن جماعة وجماعة أنهم قالوا من مثله يعني من أمي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اطلبوا من أمي مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصورة مثل القرآن. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول المحققين مجاهد وقتادة والحسن، وذكره الرازي عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه. يعني الرازي رجح هذا القول بوجوه. قال ابن كثير من أحسنها، يعني من أحسن هذه الوجوه، أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وإيش وكاتبهم، وهذا طبعا أبلغ، وهذا أبلغ. أما أن نقول للأمة ها إيتي بصورة مثله، فممكن يعترض عليك ويقال إيش الغير أم ممكن أن يأتي خلاص، لكن إذا قلنا فأتوا بصورة، يعني مهما كان حالكم الأم والكاتب، فهذا يكون أبلغ. قال من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكاتبهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى الأميين منهم ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، ولا يعاني شيئا من العلوم. واختاره طبعا ابن كثير فقال وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ويدل عليه ها آية سورة يونس عليه السلام اللي هي إيش فأتوا بسورة مثله. إذا صار ها فأتوا بسورة من مثله يساوي تماما فأتوا بسورة مثله، لكن يبقى سؤال لماذا كان التعبير هنا بمن؟ هذا له أجوبة متعددة، منها أن هذا أسلوب وهذا أسلوب من أساليب ليش العرب، هذا أسلوب وهذا أسلوب، فجاء القرآن بالإيش بالأسلوبين ويكون هذا من البلاغة، فهذا وجه. وجه آخر أنه كلما زاد المبنى زاد المعنى، كلما زاد المبنى زاد الإيش المعنى. يعني مثلا في سورة الكهف فما استطاعوا ها وفما استطاعوا، فما استطاعوا وإيش وفما استطاعوا، أيهما أقوى؟ استطاعوا، لأن فيها إيش فيها زيادة في المبنى استطاعوا خلاص، وأما استطاعوا ما فيها الإيش ما فيها التاء. فمنهم من قال إن هذه أبلغ من هذه، ومنهم من قال إن التاء أضغمت في الإيش في الطاء، إن التاء أضغمت في الطاء. المهم إما أن نقول أن الآيتين خرجتا على أسلوبين من أساليب العرب، وإما أن نقول الآية الأولى فيها زيادة في المبنى وتدل على زيادة في المعنى، فتكون آية البقرة فيها تأكيد، فيها إيش تأكيد، وهذا تماما مثل قوله تعالى وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى وما إله إلا الله، صح، وما إله إلا الله، فلماذا أتي بالمن؟ العلماء يقولون إذا أتت من ودخلت على نكرة وكان السياق منفيا فهذا يدل على تأكيد العموم، فهذا يدل على إيش؟ على تأكيد العموم، وهذا مر علينا في قواعد الشيخ السعد خلاص، النكرة في سياق النفي إيش تفيد؟ تفيد العموم، ها؟ لا تشرك بالله شيئا هذا نفي، وفي شيئا هذه نكرة، فالنكرة في سياق النفي تفيد الإيش العموم. فإذا قلت لا تشرك بالله من شيء، فتكون في هذه الحالة شو سويت؟ أكدت العموم، فزيادة من تفيد تأكيد الإيش تأكيد العموم. فكذلك هنا فأتوا بصورة من مثله فنقول لعل من هنا أكدت الإيش؟ أكدت الكلام. المهم أن تعرف يعني إن فأتوا بسورة من مثله يعني فيها قولان، فيها قولان للعلماء. طيب، قال: وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فإن لم تفعلوا وإيش؟ ولن تفعلوا. فنفى قدرتهم على أن يعارضوا القرآن بمثله أيضا في المستقبل. قال: وهذا هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر. وهذه كانت مصيبة عند العرب. العرب الخلص عندما تتحدث بشيء تقول له أنظم مثل هذا ويشعر بالعجز، هذه بالنسبة له مشكلة مصيبة، لأنه يعني يرى نفسه أنه ليس هناك أبلغ إيش؟ أبلغ منه. ولذلك كنت تجد الواحد فيهم يعني ينظم القصيدة يعني نظما كاملا، خرج في رحلة معينة إصطاد كذا كذا، ينظم يعني لك إيش؟ قصيدة كاملة، وعنده قدرة على ذلك. بل كانت النساء يعني تقول الشعر، فأنت تتحداه بما هو من خصوصياته، مثل ما يكون عندك طبيب، طبيب ومعروف أنه هو ما شاء الله يعني لا يعرض عليه مرض من الأمراض إلا ويجد له الدواء، فتأتي له مرة تقول: إن كنت طبيب حقا فشخص لنا هذا المرض. فإذا شعر بالعجز في هذه الحالة يكون يعني نقص له، يكون نقصا له. فكذلك هذا، قال: هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض أو وقريض الكلام. تقول قرض الشعر يعني قاله. الشعر أحيانا يسمى قريض أو قريض. إذن من أسماء الشعر القريض والإيش؟ والقريض. قال: وهم أعلم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة. وهذه بلاغة القرآن. تجد الصورة قليلة الكلام، وإذا تأملتها تجد فيها بحرا من المعاني. ولذلك شوف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه فسر قل أعوذ برب قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في تقريبا في مجلدين. تقريبا في مجلدين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في الفتاوى. خلاص. ولما تكلم عن سورة إنا أعطيناك الكوثر، أنا أنقل لكم يعني إن شاء الله كلاما من كلامه الآن، لما تكلم عن سورة إنا أعطيناك الكوثر يعني تكلم عنها بكلام جيد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولكن خلي بالك، لن يقف على هذه المعاني إلا من يعاني. لا تقف على معاني القرآن إلا بالمعاناة والتعب والتدبر. وأما يعني أن تقعد يعني في راحة تامة ثم بعد ذلك يعني تتصور أنك تكون فاهما لكلام الله عز وجل، هذا لا، لابد من التعب والمعاناة حتى تقف على أسرار كلام الله تبارك وتعالى. قال: جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة المحكمة، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وإيش؟ وعدلا. ولذلك القرآن قسمين اثنين لا ثالث لهم، إما خبر وإما إيش؟ وإما أمر. إما خبر وإما إيش؟ فخبره جل وعلا صدق، وأمره جل وعلا عدل. فعندما نقول وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الإيش؟ في الأوامر. فأخبار الله عز وجل صادقة وأحكامه عادلة، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذا أخبر الله عز وجل بشيء في القرآن فهو صادق 100%، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإذا حكم بحكم فهو في تمام العدل، إن ربي على صراط مستقيم. شوف قول هود عليه السلام، قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني كل تصرفاته كل أفعاله عدل، ما فيها جور أبدا. إن قال لك قوم صلي الفجر الساعة 4 وأنت محتاج النوم، هذا تمام العدل خلاص. إن قال لك مثلا إذا أتاك رجل وفيه خير ودين وطلب ابنتك يتزوجها، اعطها له، مع أن ربما واحد يقول يعني هذه بنت أزوجها، مع أنه هو نفسه متزوج، لكن إذا حكم عقله ممكن واحد يأتي في لحظة من لحظاته يقول ما بزوج بنات، أعطاها الواحد كذا 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 لو فكر بعقله. لكن نقول أحكام الله عز وجل في منتهى العدل، في تمام العدل. أي طيب. وقال الإمام أحمد ابن حنبل، كل هذا في بيان إيش؟ في بيان يعني إعجاز القرآن. وسوف أنقل لكم الآن يعني كلام ابن كثير على هذه الآية، مع أنه سوف يأتينا لكن فيه فائدة الآن في قوله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهنا مسألة هامة، يعني لو حصلنا مسألة هامة نعرفها، احنا ما نضمن اذا كنا نعيش حتى نعرف هذا ولا لا. ايه. قال في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف سبحان الله، شوف البلاغة والاختصار، ما قال فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فآمنوا كذا وطول عليهم الكلام، لا، قال فإن لم تفعلوا لن تفعلوا اتقوا النار، جاب لهم الآخر، قال فاتقوا النار. وكيف يكون اتقاء النار؟ بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. قال ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو. في الأول ها قال إيش؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كلام وجيز ومفهوم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليش؟ لماذا يا رب استحققت العبادة وحده؟ قال الذي خلقك هو اللي جابك، هو اللي أوجدك على هذه الدنيا، أوجدك على هذه الدنيا ثم تعبد غيره، يعني هذا ليس لا يقول به عقل سليم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايش كمان؟ ايش كمان من دلائل التوحيد؟ ولذلك هذه الآية من فيها يعني فيها دلائل كثيرة من أدلة التوحيد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لأجل هذا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا في تقرير إيش؟ تقرير استحقاق الله عز وجل للعبادة وحده، في تقرير للا إله إلا الله. بعد أن قرر الله عز وجل لا إله إلا الله، الآن يقرر الإيش؟ النبوة، يقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وإن كنتم في ريب، هذه فيها تقرير للإيش؟ للنبوة. فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله. أمر بسيط وسهل، أنتم تشكون في نبوته جيبوا سورة، ما جيبتوا خلاص يبقى لزمتكم الحج وقامت عليكم الحج. قال فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به، وأنتم الله عز وجل اداكم يعني كل الصلاحيات، أنتم أهل بلاغة وفصاحة. قال فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع. إذن هذا تحدي، هنا قال فأتوا، هذا فيه تحدي. قال: وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: ها قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. الله عز وجل أخبرهم عن التوراة وأن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى، فهم كذبوا بالتوراة وكذبوا بالقرآن. وإيش قالوا؟ قالوا: سحران تظاهرا، هذا سحر وهذا سحر، وكلاهما يعني تظاهرا، يعني كلاهما يعاون ويعاضد الآخر. فالله عز وجل قال: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، لا هذا عجبكم ولا هذا، إن تؤيتوا بكتاب من عند الله وأهدى من التوراة وأهدى من القرآن. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأدعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. احنا ذكرنا الآن ها أن الله عز وجل في العهد المكي طلب منهم أن يأتوا إيش بسورة، وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية اللي في البقرة: وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري اللي احنا ذكرناه الآن، وفخر الدين الرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله. من هو من هم هذا البعض؟ ابن جماعة وجماعة. قال: والصحيح الأول، لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحدهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه وتعصبهم لدينهم، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى. إيش هي؟ أنه تحداهم ولم يستطيع، فهذه معجزة. وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. هذا واضح جدا، القرآن كلام الله ولا يمكن أن يشبه كلام المخلوق، ها الذي يتصور أنه مثل القرآن، لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق كلام الخالق جل وعلا. قال: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة. يعني أراد ابن كثير رحمة الله عليه أن يبين لك ها إيش فنون الإعجاز اللي في القرآن، ولكن هذه الفنون لا تظهر إلا لمن كان له ذوق في اللغة، خلاص. وحتى إن لم يكن له ذوق في اللغة، فإذا كانت فطرته سليمة فإنه يدرك هذه المعاني، فإنه يدرك هذه المعاني. قال: فيه وجوه من الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية وكانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها. أحيانا الشاعر يقول شعر ولكن تجد في قصيدته كذب وافتراء، كما يقال في الشعر: إن أعذبه أكذبه، إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيء أو الخمر أو في مدح شخص معين. وسبحان الله، شوف المعلقات السابقة، امرئ القيس، شوف قصيدة امرئ القيس، كل هذه القصيدة اللي أكثر من 100 بيت تدور حول إيش؟ أنه يعني ذات مرة وأخذ إيش؟ ملابسهن، وأقسم أنه لن يعطيهن هذه الملابس حتى يخرجن إليه، وفعلا خرجن إليه، ثم ذبح لهم ناقتهم وأطعمهم وكذا. وحول هذه القضية نسج إيش؟ نسج قصيدته، كما يقول ابن كثير رحمة الله عليه: قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو سير أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير، ليس في أي شيء إلا أنه اختبار أنه كيف يصيغ القصة بألفاظ يعني كما يظنونها فيها البلاغة، ليس فيها شيء إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق وإبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد. يعني مع ذلك في خلال هذا الخضام من الأبيات تجد فيه بيتا أو بيتين يعني يكون فيها حكمة. إذن الحكمة، إذا كانت القصيدة في مثلا 100 بيت تجد في هذه 100 بيت بيتا أو بيتين يعني فيها حكمة، فيها حكمة. قال: وسائرها هذر لا طائل تحته. قالوا: أما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا. طيب، قصة موسى تكررت في أكثر من موضع، أنت تقرأ هنا وهنا، كلما تكرر كما يقول ابن كثير حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد، كلما تكرر أنت تحب أن تكرره مرة أخرى، ولا يمل منه العلماء. هذا في إيش؟ بالنسبة للأخبار. قال: وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات. يعني إذا أتى بالوعيد الجبل نفسه يخاف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا بالنسبة للجبل الأصم، فما بالك بالقلب الفاهم. قال: فما ظنك بالقلوب الفاهمة. وإن وعد، هذا في الوعيد، قال: وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام. ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، واشتملت على النهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال: وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وبيان الأحوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى وثبتت على الطريق المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ثم يعني بين رحمة الله عليه يعني كلاما آخر، ويعني هو أشار إلى مسألة في العقيدة، مسألة مهمة، وهي أن أهل السنة والجماعة كيف يثبتون يعني نبوة الأنبياء. أهل السنة والجماعة يثبتون نبوة الأنبياء بإيش؟ بالمعجزات وبأشياء أخرى، بخلاف أهل الكلام والمعتزلة. أهل الكلام والمعتزلة عندما يثبتون نبوة الأنبياء لا يثبتونها إلا بالمعجزات فقط. هذه مسألة هامة. إذن أهل الكلام عندما يثبتون نبوة الأنبياء يثبتونها بإيش؟ بس بالمعجزات. وأما أهل السنة والجماعة فهم يستدلون على أن هذا نبي من عند الله تبارك وتعالى بالمعجزات وبأشياء أخر غير المعجزات. وهذه الأشياء الأخر يعني أنصحك أن ترجع إلى شرح ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطحوية، و يعني بيّن هذه المسألة بيانا شافيا في صفحة كم؟ من صفحة 150 إلى آخر البحث، شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز تحقيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بيّن الفرق بين أهل الكلام وبين أهل السنة والجماعة في إثبات النبوات. أهل الكلام يثبتون النبوات فقط بالمعجزات، وأما أهل السنة والجماعة يثبتونها بالمعجزات وبأشياء أخرى. وسبحان الله، يعني هرقل عظيم الروم كان أفرس من أهل الكلام في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هرقل أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثبتها بعشر أشياء لما أتى بأبي سفيان وجماعته، وجعل أبو سفيان في المقدمة وقال لجماعته: إن كذب فإيش؟ فكذبوا. ثم سأله عشرة أسئلة وانتظر الجواب، قال: أما قولك كذا فكذا، وأما قولك كذا فكذا. فاستدل هرقل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء. قال: بما أهو فيكم ذو نسب؟ قال: نعم. قال: وكذلك الأنبياء يكونون ذا نسب. قال: أكان في آبائه من يطلب ملكا؟ قال: لا. قال لو كان في أبائه من يطلب ملكا لقلنا أنه يطلب ملك أبيه. شوف كيف الدلالة، كيف هذا الرجل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بغير المعجزة. فلذلك أهل السنة والجماعة يثبتون النبوات بالمعجزات وبغيرها. وكذلك لما قال من يتبعه أفقراء الناس أو أضعفاء الناس أم أقوياهم، قال ضعفاؤهم، قال وهكذا الأنبياء، وهكذا يعني الأنبياء يتبعهم ضعفاء الناس في أول أمرهم. قال أيثبتون أم يعني يرجعون، قال يثبتون، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. المهم أن في حديث هرقل يعني استدل به أهل السنة والجماعة على أن النبوة تثبت بشيء آخر غير الإيش، غير المعجزة. وكذلك ورقة بن نوفل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من العلم، فقال هذا الناموس الذي كان ينزل على إيش، على موسى عليه السلام. المهم أنت تقرأ هذا البحث لأنه يعني بحث مهم، فيه أن إثبات نبوة الأنبياء ليس فقط بالمعجزات وإنما يعني بغيرها. صفحة 150 عند قوله وإن محمدا يعني رسوله المجتبى، وإن محمدا عبده ورسوله. طيب إذن هذا الذي ذكرناه من عند ابن كثير في بيان أوجه إيش إعجاز القرآن. طيب الحافظ ابن حجر ذكر أوجها أخرى لإعجاز القرآن، وهذه ملخصة جيدة يعني اكتبها، فتقول وجوه إعجاز القرآن ملخصة من فتح الباب، وجوه إعجاز القرآن موجودة عندك يا أبو يعقوب في الصفحة هذا، وجوه يعني إعجاز القرآن.
كان الشباب خلصوا ما يلون قلم واحد.
قال واحد حسن التأليف والتئام الكلم مع الإيجاز والبلاغة. حسن التأليف والتئام الكلم مع الإيجاز والبلاغة. هذا الوجه الأول. تقول كما في سورة قل يا أيها الكافرون، كما في سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن سورة الكوثر في المجلد 16 صفحة 26 و500، فقال رحمة الله عليه ما أجلها من صورة وأغزر فوائدها على اختصارها، هكذا عبارته، قال ما أجلها من صورة وأغزر فوائدها على اختصارها. مجلد 16 صفحة 526. وبسط رحمة الله عليه الكلام على سورة الكافرون في آخر هذا المجلد، في المجلد 16 في آخره تكلم كلاما كاملا عن سورة قل يا أيها الكافرون. وتفسير سورة الإخلاص والمعوذتين في المجلد 17 بكامله، يعني المجلد 17 كله في تفسير قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. مع أنها صور مختصرة لكن فيها معاني جليلة. قل يا أيها الكافرون هذه فيها إيش؟ براءة من الشرك، صح؟ قل هو الله أحد هذه فيها إثبات للتوحيد باختصار شديد. ولذلك قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت وإيش؟ ويؤمن بالله، لابد أن الإنسان يبرأ من المشركين وأن يكون على توحيد سيد المرسلين. الثاني، الوجه الثاني من أوجه الإعجاز سياقه وأسلوبه. المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة، سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة، حتى حارت فيه العقول الثالث مما كان لا يعلمه إلا النادر من أهل الكتاب، يعني إخباره عن أشياء ماضية ما كان يعلمها إلا النادر من أهل الكتاب. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه لما أخبره بقصة موسى عليه السلام ماذا قال له؟ قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. لما كان موسى عليه السلام عند الجبل وقضى الله عز وجل إليه الأمر وأوحى إليه، فالله عز وجل يقول لنبيه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني ما كنت أنت هناك حتى تخبرهم بهذه الأشياء. الرابع الإخبار بالكوائن المستقبلية والتي وقع بعضها في العهد النبوي وبعضها بعده. فقوله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سيارات ولا طائرات ولا كذا، استجدت هذه الأشياء فهي داخلة في قوله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. الخامس ورود آيات فيها تعجيز قوم أنهم لا يفعلون أشياء، ورود آيات فيها تعجيز لقوم أنهم لا يفعلون أشياء، كقوله تعالى لليهود فتمنوا الموت، الله عز وجل قال لهم شو أول الآية؟
أول الآية يا جماعة؟ نعم، لا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثانية
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير. لا هذه أخرى. المهم أن الله عز وجل يعني طلب منهم أنهم إن كانوا صادقين في مقالتهم فليتمنوا الموت، فما ما تمنوه؟ فقال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب السادس الروعة التي تحصل لسامعه، الروعة التي تحصل لسامعه، وهذا مجرب. أنت في بداية القراءة ربما تشعر يعني بشيء، فإذا استمررت في القراءة ومر الوقت تجد بروعة وحلاوة وتجد يعني في تعلق. الروعة التي تحصل لسامعه. السابع عدم الملل من ترداده، عدم الملل من ترداده. ولذلك في الصلاة مثلا إذا كان الإنسان يعني يقرأ سورة معينة فإذا تركها مدة وقرأ بغيرها بعد مرور مدة يجد نفسه مشتاقا إلى أن يقرأ بإيش؟ بهذه السورة. عدم الملل من ترداده. الثامن كونه باقيا لا يعدم، كونه باقيا لا يعدم ومحفوظا تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. التاسع فيه علوم ومعارف لا تنقضي عجائبها، فيه علوم ومعارف لا تنقضي عجائبها. ما زال الكلام في بيان إيش؟ في بيان إعجاز القرآن وفصاحته. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي، وأبوه هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن كعب القرظي. محمد بن إسحاق هذا مدلس، وقد ذكر هنا يعني ما يؤيد تدليسه، فقال ذكر محمد، ما قال حدثنا محمد، وإنما قال إيش؟ ذكر محمد بن كعب. عن الحارث بن عبد الله الأعور، والحارث بن عبد الله الأعور هذا من الرواة عن علي بن أبي طالب، وقد تكلمنا عنه قبل ذلك، وقلنا أن الشعبي كذبه في رأيه، الشعبي كذبه في رأيه وكان رافضيا، ولكن في حديثه ضعف، في حديثه ضعف، كن منصفا، كذبه الشعبي في رأيه وكان رافضيا، يعني رمي بالرفض، وإنما حديثه نقول في حديثه إيش؟ ضعف. ومنهم من يقول واهي الحديث، لكن الذي ذكره الحافظ ابن حجر أن في حديثه ضعف، يعني لو وجد له من يتابعه فيتقوى حديثه. عن الحارث بن عبد الله الأعور قال قلت لآتين أمير المؤمنين اللي هو علي رضي الله عنه فلأسألنه عما سمعت العشية، قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث، قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعدك، قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل، فقال كتاب الله، قال فقال كتاب الله به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين، قول فصل وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. هكذا رواه الإمام أحمد. إذن عرفنا الكلام في سنة هذا الحديث وأنه حديث ضعيف، السبب إيش؟ ها؟ فيه الحارث بن عبد الله الأعور وفي حديثه ضعف، الثاني أن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد ذكر ما لا يجبر تدليسه فقال ذكر محمد، هذا الأول. قال وقد قال أبو عيسى الترمذي، إذن هذا الحديث الذي ذكرناه الآن أيضا رواه الإمام الترمذي وسوف نعرف ما فيه. وقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة الزيات. حمزة الزيات هو صاحب القراءة، حمزة عندما تقول في قراءة حمزة والكسائي وكذا فهذا هو حمزة الزيات، هو إمام في القراء، ولكن من ناحية الحديث صدوق زاهد ربما واهم. إذن حمزة الزيات إمام في القراءة، وأما من ناحية الحديث فهو صدوق زاهد ربما واهم. عن أبي المختار الطائي هذا مجهول، عن ابن أخي الحارث الأعور هذا أيضا مجهول، إذن مجهول عن مجهول. عمن؟ عن الحارث الأعور، وقد عرفت ما فيه، قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث، قال وقد فعلوها، قلت نعم، قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله، قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. يعني أنا أعتقد أن أي واحد يسمع هذا الكلام يقول هذا كلام غير صحيح، يعني من سياق الحديث ثم يقول خذها إليك يا أعور. قال الترمذي ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمز الزيات وإسناده مجهول. ما معنى قول الترمذي إسناده مجهول؟ لأن فيه من أبو المختار الطائي، ومن وابن أخي الحارث، وابن أخي الحارث، قال وإسناده مجهول. قال وفي حديث الحارث مقال، وعرفنا أن الحارث في حديثه ضعف. طيب إذن بالنسبة لهذا الحديث حديث إيش؟ حديث ضعيف. واحد يقول لكن معناه صحيح، نقول ليس كل معنى صحيح يكون حديثا، ليس كل معنى صحيح يكون حديثا. وإلا لو أنت جبت واحد من أهل البلاغة وأهل اللغة وتقول له اكتب لي موضوع تعبير بحيث يكون كلام يعني كله حكم، هيكتب لك الموضوع، ها؟ بحيث أنه لو عرض هذا الموضوع على أهل العربية وأهل البلاغة يقولون هذا كلام حق 100%. فهل يجوز أن ننسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز. فليس كل كلام حسن يكون حديثا. المهم أن هذا الحديث المشهور الذي يعني يقوله أكثر الخطباء على المنابر هذا حديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قلت هذا كلام من؟ ابن كثير. قلت لم ينفرد بروايته حمز، لم ينفرد بروايته إيش؟ حمز بن حبيب الزيات. إذن ابن كثير إيش يقول؟ ها؟ يرد على الترمذي. الترمذي يقول إيش؟ لا نعرفه إلا من حديث حمز. فكأن الإمام ابن كثير فهم أن علة الحديث هو حمز، فنقول لا، علة الحديث ليست حمز الزيات، وإنما علته إيش؟ المجهولان. فابن كثير يقول لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات، بل قد رواه محمد بن إسحاق، أي محمد بن إسحاق الذي ذكرناه الآن. إذن عند ابن كثير إن هذا يقوي هذا، إن هذا يعني حمزة الزيات يقويه من؟ محمد بن إسحاق، هذا عند ابن كثير. قال بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فبرئ حمزة من عهدته، على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراء. إذن كل كلام ابن كثير يدور على أن حمزة الزيات هو علة الإيش؟ هو علة الحديث، ونقول لا، علة الحديث ليست حمزة الزيات. قال والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم. من هو هذا البعض؟ الشعب، قلنا الشعب كذبه في رأيه، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما أنه يتعمد الكذب في الحديث فلا. إذن ابن كثير يقول عن الحارث أنه إيش؟ لا يتعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. إذن ابن كثير يقول إيش؟ يقول لنجعل هذا الحديث موقوفا على من؟ على علي بن أبي طالب، ولا نرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد واهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح. ماذا يقصد الإمام ابن كثير بكلام حسن؟ يعني كلام حسن في المعنى، وذكرنا لكم الآن أنه ليس كل كلام حسن في المعنى يكون حديثا، وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي ذكرناه الآن ابن كثير يقول يشهد له ها ما روي عن من؟ ما روي عن عبد الله بن مسعود. طيب ايش هو المروي عن ابن مسعود؟ قال الامام العلم ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القران. اذن هذا الحديث الذي هو حديث ابن مسعود موجود في كتاب فضائل القران لابي عبيد. ابي عبيد القاسم بن سلام له كتاب في فضائل القران وهو مطبوع الان في مجلدين في المملكه المغربيه، وحققه رجل يعني اسمه الخياطي، وهو تحقيق جيد، هو تحقيق جيد موجود الآن الكتاب اللي هو كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد. في هذا الكتاب ساق أبو عبيد بسنده فقال حدثنا أبو اليقظان. ايش عندك يا أخي؟ حدثنا أبو اليقظان، شو بعده؟ هذا خطأ، هذا فاشطب هذه الثنى، هذه خطأ لأن هنا إيش ها؟ حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوري، فصار إيش الآن على حسب هذا الخطأ؟ صار أبو اليقظان يروى عن من؟ عن عمار بن محمد الثوري. نقول هذا أكبر خطأ، لأن أبو اليقظان هو نفسه من؟ عمار بن محمد الثوري، هو هو. من وين عرفنا هذا؟ لما رجعنا إلى أصل الإيش؟ إلى أصل الكتاب. يعني عندما ترجع إلى أصل الكتاب تجد أن أبو اليقظان هو هو عمار بن محمد الثوري، وهذا يدلك على أن هؤلاء الذين يطبعون الكتب إنما فقط يعني عملية تجارية ويريد أن ينتهي من طباعة الكتاب وبس. المفروض طباعة العلم الشرع هذه يكون فيها أمانة. فنقول حدثنا أبو اليقظان هو عمار بن محمد الثوري، وهو ابن أخت سفيان الثوري، وهو صدوق، صدوق في الحديث ولكنه يخطئ أحيانا. قال حدثنا أبو اليقظان عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق، صح؟ هذا أيضا خطأ، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق الهجري. نعم أو غيره يعني هو وآخرون. عن إسحاق، عن أبي إسحاق الصح، عن أبي إسحاق الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود. وسوف يعني نتكلم على السنة هذا السنة إن شاء الله في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.